أنتم برفقة SBS عربي 24.
دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
أحب زوجي كثيرا، ولكنني دائما أشعر بالتعاسة والحزن الدائم.
كنت أعتقد أن الاستمرار في العطاء والتضحية باحتياجاتي سيبقيه سعيدا، ولكني كنت مخطئة.
بداية الحب دائما جميلة، فورة المشاعر والشغف بالمحبوب تجعلنا ننظر للحياة عبر منظار الحب الوردي، ونتجاهل في بعض الأحيان أمور قد تحول هذه العلاقة إلى علاقة مؤذية. أهلا بكم، أنا هناء ياسين.
وأنا منال العاني. أهلا بكم مستمعين عبر أثير SBS عربي ومتابعين عبر الفيسبوك. أهلا بكم بحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية، ويسعدنا أن نستضيف المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية الدكتورة ريهام أبو سنة للحديث عن العلاقات السامة وما هي علامتها وتأثيرها ومتى يجب الانسحاب منها. أهلا وسهلا بك دكتورة ريهام معنا اليوم بالبرنامج.
أهلا وسهلا بكم.
سعداء عزيزتي بوجودك معنا في استوديو SBS عربي بملبن. زمان كان الواحد ممكن يشكي عن خطيبته أو زوجته، يقول عنيدة، غيورة، هي تقول عصبي، بخيل. لكن فجأة في الآونة الأخيرة صرنا نسمع مصطلح، أعتقد أنا يعني لي أنا شخصيا كهناء أحس أنه شوي مصطلح مخيف، يحسسنا كأنه صرنا نعيش مع أفاعي وتعابين. عندما نقول هذا الإنسان سام، أو حدا يقول لي علاقتك مع هذا الشخص علاقة سامة، فما المقصود بهذا المصطلح toxic relationships، علاقات سامة؟
العلاقات السامة، هو عندك حق، لأنه إحنا ده مصطلح حديث في الصحة النفسية، لأنه ملوش في DSM-5 تعريف العلاقة السامة، لكن ليه مثلا تعريف زي اضطرابات الشخصية النرجسية أو اضطرابات الشخصية اضطرابات السيطرة. هو نمط من أنماط العلاقات اللي بتؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة الجسمانية والعلاقات الاجتماعية، بحيث بيتأثر الشخص بوجود سلوكيات من الشخص الجاني أو الشخص اللي متسم بهذه الصفات في العلاقة السامة، إنه بيبتدي يقلل منه، إنه بيبتدي ينقله نمط من أنماط السيطرة أو الصفات النرجسية اللي هنتكلم عليها بالتفصيل، بيخلق بيئة للاستنزاف، استنزاف الشخص اللي قدامه، استنزاف الطاقة، استنزاف المشاعر، بحيث يبتدي يسيطر عليه سيطرة تامة. علشان كده سموها العلاقة السامة. تقريبا بيطلع الشخص في العلاقة دي خسران تماما، بيطلع مش شايف نفسه تماما، بيطلع عنده خسائر متكررة وهو في هذا النمط من العلاقة السامة أو العلاقة الغير صحية.
دكتور ريهام، لفت انتباهي لما وصفتي العلاقة السامة وربطتيها بالنرجسية أو الشخص النرجسي. فعلا دائما لما بنتحدث عن العلاقات السامة بتيجي سيرة الشخص النرجسي. خبرينا مثلا من أبرز علامات أنه إحنا أو الشخص بعلاقة سامة، هل هنالك ريد فلاجز أو علامات
خطر
تحذيرية من مباشرة قبل أن نتعمق بالعلاقة بنفهم أنه هذه خط أحمر أو علامة حمراء علينا التوقف أو الانسحاب أو اتخاذ خطوة معينة؟
تمام. هم ليهم صفات، وليهم صفات الشخصيات النرجسية أو الشخصيات السامة، ليهم سلوكيات زي مثلا استراتيجية الجاز لايتنج، إن هو دايما بيحسس الضحية اللي قدامه إن رأيه مش مهم أو رأيك مش مهم، علشان النمط السائد ليهم إن هو يسيطر على الضحية تماما. يعني الجاز لايتنج علشان يربك الضحية ويحسسها ان هي مش مهمة ويبتدي يسيطر عليها بشكل اكبر. الصفة التانية دايما شخص ناقد طول الوقت. يعني ايه؟ يعني بيركز على الحتة الفاضية، بيركز على الاخطاء، بيركز على العيوب، بيركز على السلبيات، لانها من ادوات السيطرة. الجزء الاخر اللي احنا ممكن نتكلم فيه انه الشخص الجاني او النرجسي او المسيطر شخص اناني، اهتماماته واحتياجاته هي الأولوية في العلاقة، دايما بيسأل الطرف الآخر لبي احتياجاتها، يعني يلبي احتياجاته هو بالأولوية الأولى، ما عندوش تعاطف مع الشخصية اللي في الطرف الآخر من العلاقة، هو المهم، هو الفلك اللي بتدور حواليه كل الحياة، هو الأولوية الأولى والمهم في العلاقة. الناس دي ترابل ميكر على طول، علشان ما يحسسش الضحية اللحظة ان هي عندها وقت تتنفس او تحس ان عندها مشكلة. دايما بيعمل حواليها مشاكل، دايما بيحط لها صراعات علشان ما تفوقش من النمط ده في العلاقة. من الإشارات كمان المهمة عندهم مود سوينجز عالية، وده برضو علشان يربك الضحية،
تقلب في المزاج
دايما عشان ما تعرفش هو امتى هيبقى مبسوط، هي امتى هتبقى راضية. واحنا هنا بنتكلم علشان الناس تستفيد، احنا مش بنتكلم على المرأة بس، احنا بنتكلم على النمط ده في الشخصية، لانها قد تكون ام، قد يكون مدير، قد تكون صديقة. فهو الريد فلاجز لو لقيتوا اي حاجة من العلامات دي يبقى هنقف ونعمل فاليو للعلاقة وإيفاليويشن طول العلاقة علشان نعرف إذا الشخص ده داخل حياتنا ولا لأ. تنتبهوا علشان دي نقطة مهمة قوي.
بعض الناس بنلاقي عندهم هيك نمط في علاقاتهم، بينجذبوا للشريك العاطفي مثلا اللي لديه هذه الصفات، وكأنهم بيكرروا نفس الأخطاء، نفس السيناريو في انتقاء هذا الشخص. وحتى في الصداقات، حتى في العلاقات الأخرى، بنلاقي مجموعة يعني دائما يصاحبوا نفس الشلة، نفس المجموعة اللي تكون لديها هذه العلامات، سواء من السيطرة، الرغبة في السيطرة، أو الأنانية المفرطة. فهل في فعل الناس هيك برون، عندهم جاذب يعني انجذاب لهذا النوع من العلاقات، ولا هم ضحايا ما لديهم أي سيطرة في اختياراتهم؟
لا، هو في الحقيقة زي ما حضرتك تفضلتي في ما يسمى بالتكرار القهري، يعني في عدة أسباب من ضمنها التكرار القهري. يعني بيبتدي ينجذب لشخص إذا كان في الطفولة اتربى في بيت في الأب أو الأم أحدهما أو كلاهما شخص نرجسي أو شخص عنده اضطراب السيطرة، فبيبتدي أدبت الاصطفاد دي، وان هو ده الشخص اللي عقله متبرمج على ان هو دايما حاسس بالدونية، لازم حد يسيطر عليه، لازم حد يأذيه، وما مرش بمرحلة تعافي. عشان كده التعافي مش اختيار، ياخد العدوى ينقلها وتروح تتجوز حد نرجسي، او يروح يتجوز شخصية نرجسية، فيبتدي ياخد التكرار القهري هذا النمط ويدور عليه، رغم ان هو مش بيحبه. يعني هي ما بتحبش النمط ده في الاب اللي هي شافته، او ما بيحبش يشوف امه تاني، لكن بيكرر النمط ده عشان ممرج مرحلة تعافي. تاني حاجة، الشخصيات النرجسية ليها سحر، ناس كده ويل ارتيكوليتنج، بيعرفوا يتكلموا كويس قوي، عندهم ثقافة، عندهم جاذبية، بتحس يعني الشخص الضحية بيحس انه مع حد مثالي جدا، مع حد عاطفي جدا، مع حد جذاب جدا. وكل ضحية بتقع مع شخص تحت سيطرة شخص على قد وعيه، يعني هي ليفلز كمان يعني. فليهم سحر وليهم حضور وليهم مثالية.
هذا السحر يبقى فقط عند البدايات صحيح، وبعدها تتكشف عندما خلاص تتعمق العلاقة، تتكشف بقية الأوجه الحقيقية لهذه الشخصية النرجسية.
هي في الأول والحد
وفي الآخر كمان
حد ما يقرر ان هو يفتح عينه يشوف الغلطة حصلت فين، ويبتدي يصدق ان هو في مشكلة. لكن هي البداية مع الجاز لايتنج، مع السحر، مع الإنجاز، مع لو الشخص طالع من تجربة سلبية ويبتدي يقول دخل علاقة مثلا، أو دخل علاقة عوضني اللي حصل لي، وأنا عوضيني الزواج اللي أنا مريت بزواجات عديدة مش ناجحة، عوضيني القصة التعويض دي. التعويض اعتراف صريح بالنقص للطرف الآخر، والعلاقات مشاريع استثمارية. يعني ما بدخلش استثمار مع حد فاشل إلا لو الشخص ده عايز يستغل اللي قدامه، فهنا هيقول ده مناسب علشان يدخل للقناص او الصياد الطرف الاخر. من ضمن الحاجات الاخرى، في ناس بتدخل بتلعب دور المنقذ، لان في ناس عندها قله وعي فبتقع في الفخ، مش عارفه يعني ايه سمات الشخصيه النرجسيه او السيطره او كذا. وفي ناس عندها العكس بقى، عندها ثقه عاليه بنفسها، انا هنقذها، انا هدخل اصلحه، انا هغير الكون. ده مش دور المنقذ، ده دور الانتحاري،
الضحية.
ما فيهاش الضحية، مش في قاموس علم النفس، ده في القاموس التعافي النفسي. ده ما فيش حاجة اسمها
ما فيش ضحية
إلا في قاموس الأمراض النفسية، لأنه ما حدش طلب من حد إن هو يضحي. لو أنت داخل عشان تنقذ الطرف ده، التغيير مرحلة وعي ذاتية وقرار فردي هو اللي بيمر بيه وبيختاره.
في بعض الأحيان بنلاقي أنه كل من هم حولنا شايفين الإنسان على حقيقته، شايفين عيوب وزعلانين علينا زي عايشين في الأجواء دي، ويقولولنا وينبهونا وإحنا ماشيين على يعني على هذا الخط، وشايفين هذا الإنسان مناسب لنا وسعداء معاه يمكن لفترة طويلة جدا قبل أن نكتشف. فلماذا يعني بعض الناس يسدوا ودانهم وعنيهم عن نصيحة الناس حتى أقرب المقربين؟
في ناس بتوقف فخ التعلق، أول حاجة التعلق الوهمي اللي هو فاكرين إن ده حب. يعني لو أنا في علاقة، أنا بحب هناء مثلا، يعني العلاقة مثلا متكافئة، خلاص أنا بحبك وانت بتحبيني وعارفين إن كنت عندنا توازن وعندنا ونمو وملامحنا باين عليها الحب. لكن في ناس بتدخل العلاقة عشان اللي قدامها يحبها، ده تعلق. في ناس عندها تقديرها الذاتي منخفض جدا، ما عندهاش إحساس بالتقدير الذاتي، فلما ده يتشاف من أي شخص بيهتم بيها أو بتهتم بيه ويحس إن دي حاجات الناقصة، عشان قلنا ما حدش يكمل نقص حد، ده اعتراف بالنقص، دي مشكلة. إنه في ناس عندها الحقيقة يعني بتعاند قوي إنها تسمع نصيحة اللي قدامها، وفاكرة نفسها هتصلح الكون أو هتصلح الحياة. إنه خدي النصيحة على مستوى أوكي، أنا هقبل النصيحة وشوف هل دي حقيقة في الشخص اللي قدامك ولا لا، أو اعتبرها عين ثالثة، اعتبرها حد بيهدي لك النصيحة وشوف عملت فاليو للعلاقة، اعمل ايفالويشن، زور الموضوع تاني واعرف انك انت الوحيد اللي في التجربة دي، يا الكسبان يا الخسران، it's win to win situation يعني.
نفهم من كلامك يا دكتور إيهام أنه نعمل مقارنة بالإيجابيات والسلبيات لما ندخل بهذه العلاقة اللي أنا بصراحة بخاف ألفظ اسمها العلاقة السامة، لكن يعني مع الأسف هو هذه التسمية اللي مستخدمة حاليا، العلاقة السامة أو العلاقة المؤذية، متى يجب الانسحاب منها؟ وهل فعلا نستطيع الانسحاب منها؟ لأنه البعض لما تحاولين تنسحبين من العلاقة بيرجع يطلع لك مرة ثانية بيحاول إصلاح العلاقة، أي من الطرفين سواء الرجل أو المرأة، فهل نقدر فعلا ننسحب من هاي العلاقة ومتى؟
جميل. بصوا في المراية، دايما بقول لقدامي بصوا في المراية، المراية صادقة قوي علشان تقول ملامحك دخلت العلاقة دي ازاي وانت حاليا فين او خرجت ازاي. المراية صادقة قوي علشان تقول لك ملامحك واقفة فين. صدقوا الناس اللي في دواير القريبين اللي بتقول لك شكلك متغير. الحب ملامح بتبان على الانسان، العلاقة الصحية بتبان على الحيوية وعلى نشاط الشخص نفسه. في علامات مرضية، يعني أقل ضرر نفسي القلق والاكتئاب، أقل حاجة، غير أن في ناس بتمر بمراحل عندها أمراض عضوية لا سايكوسوماتيك مثلا، بتصاب بأمراض ويقول لها الدكتور ما عندكيش حاجة يا فندم، ده أثر أنك خزنتي وفضلت ماشي مطول قوي في دور الضحية أو التضحية أو لحد ما بقيت ضحية وانسحبت. طب إيه بقى تساعد ازاي الانسان ده انه يبص في المراية ويصدق نفسه؟ هندي العلاقات ليها 4 سكيل، يعني مش واحد، هندي 4 سكيلز عشان تقيسوا العقل العلاقات وتشوف انت واقف فين. خلاص، اول حاجة وين تو وين، يعني في نمو وفي دعم، انا وانت يعني كسبانين في العلاقة دي، انا بصحتي، عارفين نتفق عارفين نختلف، وين تو وين سيتويشن، في اتزان في العلاقة دي. تانية وين تو لوز، حد بيكسب على حساب حد خسران. النوع الثالث لوز تو وين، أنا هخسر هضحي عشان اللي قدامي يكسب، اللي هي دور التضحية اللي عمرنا ما سمعنا في الجلسات حد بيمتدح أنا ضحيت علشانكم، محدش طلب منك تضحي، ما فيش حد كلمة شمعة تحترق، أنت مش شمعة، أنت مش شمعة، لما تحترق أنت لميزة لنفسك ولا لغيرك في العلاقات، ومش هتتشاف على المسرح خالص، هتفضل تؤدي أداء فردي لحد ما هتدفع الثمن لوحدك. الدرجة السكيل الرابع لوز تو لوز، اللي هي بقى صراعات وخسائر علي وعلى أعدائي، عارفة الناس اللي بتقرر
صحيح.
مفيش حد حيعيش خالص،
يطلعوا الاثنين مدمرين من العلاقة،
وده خلاص في طرف هو داخل يأذي، وفي طرف من كتر ما تأذى بقى عنده نامينج، مش عارف يبقى عنده وعي، واستسلم لفكرة انه منهزم او انه هو خلاص وقع تحت البراثن او اللوب اللي حطوا فيها الجاني. يعني أكتر حتة بنتكلم فيها وبنركز عليها صحية درجة الأولى اللي هي win to win. لو ابتديتوا تلاحظوا أن العلاقة بقت lose to win، win to lose، هنوقف ونعمل evaluation. الevaluation دايما يتعامل الأول وخلال أي مرحلة من مراحل العلاقات مع الأب مع الأولاد مع الزوج في الشغل. دي مرحلة صحة وتعافي، ودايما أخد بالي إحنا واقفين فين ومع مين عشان ما نقعش في فخ التعلق، أو مع شخص عنده مشكلة نفسية نرجسية مثلا. النرجسي الخافي كمان من الناس اللي ما بتتعرفش بسهولة.
ده موضوع كبير يا دكتورة ريهام، احنا لازم حلقتنا الجاية مع حضرتك نتوسع فيها في على بعض المحاور اللي ذكرتيها. لكن في الختام عزيزتي، لو أمكن تعطي نصيحة لمن استطاع أن يخرج من مثل هذه العلاقة، سواء رجل أو امرأة تحرر من هذه العلاقة السامة، كيف يرمم هذا القلب اللي أصابته الكثير من العلل ويستطيع مرة تانية يفتح قلبه للحب، ما يكونش عنده يعني صدمة وخوف من أن يجرب مرة أخرى، ماذا تقولين لهم؟
عايزة أقول حاجة تطمنهم قوي، أنه المفتاح عندك مش عند اللي قدامك، لأنه لو حصل lack of self-esteem, self-confidence, lack of self-worth، الكلمة المشتركة إيه؟ self. المفتاح عندك، التعافي عندك انت مش عند اللي قدامك. فنبتدي نعمل تحدد اللي انت مش عايزه من هنا ورايح في العلاقات ايه. تقبل مشاعر الحزن والألم وتعترف انك مريت بتجربة صعبة، لان القبول بداية حل اي مشكلة، القبول حتى لو انا مش موافق على اللي حصل فيها، واسمح لحد متخصص يساعدني، لانه الميديا ما بتساعدش. في ناس بتخرج من العلاقات دي تدور تقرا في الشخصيه النرجسيه، او تدخل على السوشيال ميديا تقرا في اللي حصل. لا تعمق الجرح بانك تبحث اكتر عن مدى الاذى اللي تعرضت له، لكن بص اقرا في التعافي، خلي معاك حد يشاركك في رحله التعافي والعلاج. ابتدي حط لنفسك، لان دايما المانيبيوليترز او النرجسيين بيحطوا الضحيه وبيخليه بيمنع عنه التواصل مع الاخرين. ابتدي دور لنفسك او دوري لنفسك على اهتمام بالنفس، اهتمام بالشكل، الرياضه، التعافي، النوم الجيد، كونوا دايره علاقات صحيه جديده علشان تقدروا تطلعوا لتجارب اخرى في الحياه اكثر نجاحا. واعرف ان العلاقات السامه مش اخر الحياة، في ناس كتير انتهت رحلتها مع الألم بمجرد انها وعي وفهم وتعافى وقرر انه هو من هنا ورايح مفاتيحي معايا، هدخل العلاقة وانا عندي استثمار، ما عنديش نقص، انتهاء نهائي، وانه احتياجاتي خانات الاحتياجات مهمتي انا، انا اللي اعرف انا بحب ايه واكره ايه وما بحبش ايه، اللي يناسبني وايه اللي مش يناسبني، عشان اقدر ادي لحضرتك عنوان بيتي النفسي، أقدر أدي لحضرتك الحدود. وآخر وأهم حاجة من فضلكم حبوا الحدود. في ناس كتير فاهمة أن العلاقات الحدود بتتعمل في الآخر. لا، في الآخر اسمها فقط، في الآخر اسمها حواجز، في الآخر اسمها علاج، لكن الحدود منطقة أمان شوية وقت كويسين قبل ما الحواجز تتبني وبتدي شكل للعلاقة. ما بتخليش الألقاب تحمي اللي قدامك من أنه هو ينتهك أو يأذي اللي قدامه. الحدود بتدي جمال وبتدي رسمة مناسبة للعلاقات وعنوان بيتك النفسي.
نشكرك جزيل الشكر دكتور ريهام أبو سنة على هذه النصائح، فعلا درر وكلام من ذهب. نتمنى أن المستمعين والمتابعين يستفادون من هذه الحلقة. المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية الدكتور ريهام أبو سنة، شكرا جزيلا، نورتينا باستوديوهاتنا بملبن.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.